بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، إن شاء الله من هذا اليوم الرابع من شهر رمضان عام 37 و400 بعد الألف من الهجرة نقرأ في رسالة مختصرة في كتاب في باب الصيام، وهذه رسالة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى، وهو إمام معروف له جهوده ونفعه ونصحه في أبواب العلم، خصوصا في باب التوحيد، فإن له نصائح كثيرة وله كتابات عديدة في باب التوحيد، القواعد الأربع ونواقض الإسلام والأصول الستة وكشف الشبهات وكتاب التوحيد وغير ذلك من الكتب النافعة التي استفاد المسلمون منها في باب توحيد الله سبحانه وتعالى. وكانت ولادته في سنة 1115 للهجرة، ونشأ في بيت علم، وترعرع في بيت فضل، فإن أباه وجده وعمه وإخوانه كانوا على علم وكانوا أهل فقه، فكانوا من علماء الحنابلة في ذلك الزمان. ثم بعد ذلك كان هذا الإمام رحمه الله على فطنة وذكاء، فأتم القرآن وهو ابن 10 سنين، ورأى أبوه عليه من الفهم والفطنة فاعتنى به عناية طيبة. ثم بعد ذلك رحل إلى مكة والمدينة وأخذ عن علمائها في باب الحديث، فأخذ الإجازة برواية الكتب الستة وغيرها من الكتب، ثم رجع إلى بلده العيينة وهي في نجد، وكان يطالع في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم، ويقف على فوائد ويقف على إرشادات ويقف على أشياء يرى خلافها في واقعه الذي يعيشه من تعظيم القبور والغلو في أهلها وشد الرحل إليها وبذل النذور والذبائح إلى غير ذلك من الأمور الشركية التي لا تزال موجودة اليوم في بلاد المسلمين إلا من رحم الله. فبدأ ينكر ذلك وحيدا فريدا ويستدل بالآية والحديث في إنكارها، فلقي أذية، ثم ذهب إلى بلاد العراق وأخذ عن أهلها هنالك، ثم توجه إلى الشام فبلغه خبر أبيه أنه على مرض، فرجع مباشرة إلى بلده، ف فإنه كان برا بأبيه فلزم أباه حتى توفي أبوه في سنة 53 و100 ألف للهجرة. وبعدها تولى مقام أبيه وبدأ ينكر المنكرات التي يراها، فاشتدت أذية الناس له حتى أخرج من بلده. ثم بعد ذلك ذهب إلى حريملا، وكان بها الإمام محمد بن سعود رحمه الله تعالى، فآواه وأيده ونصره، وبدأ هذا الإمام بكتابة الرسائل والنصائح والتوجيهات لقبائل الجزيرة العربية في الدعوة إلى توحيد الله الحق ومنابذة الشرك والتعلق بغير الله سبحانه وتعالى. فكان من الناس من استجاب، ومن الناس من أعرض، وجعل الله سبحانه وتعالى على يديه خير كثير، جعل الله عز وجل على يديه خيرا كثيرا. وكانت وفاته رحمه الله تعالى في سنة 206 للهجرة. وقد خلف هذا الإمام كتبا كثيرة ينتفع منها المسلمون، ومن هذه الكتب هذه الرسالة التي بين أيدينا، وهي في كتاب الصوم، وهكذا رسالة أخرى في كتاب الزكاة، وله كتب أخرى أشرنا إلى بعضها في باب التوحيد، وله كتب أخرى أيضا في أبواب الفقه أغلبها مختصرات. وهكذا خلف أبناء علماء، ولا يزال العلم باقيا في بيته. فمن تسمعون يقال له فلان ابن فلان آل الشيخ، معناه آل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، معناه آل الشيخ محمد ابن عبد الوهاب. فالبيت هذا لا يزال معمورا بالعلم، والمفتي الحالي هو الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله. وهذا الإمام لكثرة مطالعة لكتب شيخ الإسلام بن تيمية بن القيم صار متجردا للحق وللدليل، وليس متقيدا بالمذهب. فشيخ الإسلام بن تيمية نشأ حنبليا، ثم بعد ذلك صار يفتي بالدليل بعد أن صارت عنده ملكة في النظر في الأقوال وفي الدلائل وفي الحجج وفي البراهين، فصار يفتي بالدليل، صار يفتي بالدليل. وكذا ابن القيم رحمه الله، وهذا شأن أهل العلم، أهل العلم المحققين الراسخين فيه، الذين لا يتقيدون بمذهب، لأن الذي يتقيد بمذهب معين هو أول الناس مخالفة لصاحب المذهب. فأنا مثلا على مذهب الشافعي، هل الشافعي قال خذ بمذهبي؟ الجواب لا. الشافعي قال خذوا بالكتاب والسنة، ما قال خذوا بمذهبي. فأنا إذا قلت للشافعي لا أنا سآخذ بمذهبك، والشافعي يقول لا خذ مذهب الكتاب والسنة، خذ من حيث أخذنا، فأنا سأكون أول المخالفين لمن؟ للشافعي رحمه الله. الشافعي رحمه الله كان عالما إماما كبيرا جهبذا، وكان قائما على الكتاب والسنة، عاملا بالكتاب والسنة، داعيا إلى الكتاب والسنة وإلى منهج السلف الصالح، لم يكن مبتدعا ولم يكن ضليلا ولم يكن صاحب هوى رحمه الله تعالى. وكتبه كتب نافعة، وعلمه علم غزير، ومع هذا كانت له فتاوى، وكان له فقه وهو في بغداد، ثم بعد ذلك انتقل إلى مصر، وصارت له أقوال على خلاف ما كان يقول في بغداد. فنتبع الشافعي في بغداد أو نتبع الشافعي في مصر؟ لا، له قولان في المسألة. وأنت إذا نظرت إلى كتب الشافعية تجد هذا أيضا، فإنهم يقولون وللشافعي في قولان، أو الشافعي له في ثلاثة أقوال، القول القديم كذا، والقول الجديد كذا، القول القديم نصره فلان وفلان، والقول الجديد نصره فلان وفلان. طيب نأخذ بمن الآن؟ الآن الشافعي صار اثنان، الشافعي صار اثنين، نأخذ بقول منهما؟ فما هذا الذي دعا إليه الشافعي أبدا؟ الشافعي هذا الإمام الكبير دعانا إلى الأخذ بالكتاب والسنة، وهكذا مثله شيخه الإمام مالك، وهكذا مثله تلميذه الإمام أحمد، كلهم دعوا إلى الكتاب والسنة. فالذي يقول أنا حنبلي نقول له أنت أول المخالفين لمذهب الإمام أحمد بن حنبل، والذي يقول أنا مالكي نقول له أنت أول المخالفين لمذهب الإمام مالك، لأن واحدا من هؤلاء لم يدعو إلى تقليده وإلى الأخذ بمذهبه، بل كل واحد منهم كان يدعو إلى الكتاب والسنة والأخذ بالكتاب والسنة والعمل بالكتاب والسنة. ويأتيه الخبر مما لم يدركه فيرجع عنه. هكذا كان علماؤنا، وهكذا ربانا أهل العلم على التقيد بالكتاب والسنة. وهكذا تجد مثلا من علماء الحنابلة الذين عرفوا بذلك كالإمام ابن باز والإمام العثيمين رحمهم الله تعالى، ومع ذلك كان يفتيان بالدليل، وكثيرا ما تجدهما يخالفان المذهب الحنبلي عملا بالدليل. وهذا هو العلم، هذا هو العلم حقا، مع إجلال من الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لأن الإمام أحمد ما قال لهم اتبعوني، وإنما قال اتبعوا الكتاب والسنة وخذوا بالكتاب والسنة. وهكذا أيضا كلم في من هو على المذهب الحنفي كالإمام الألباني رحمه الله، فإنه كان حنفيا ونشأ على المذهب الحنفي، لكنه كان متجردا للدليل، فكان يخالف المذهب الحنفي في كثير من المسائل عملا بالدليل وأخذا بالدليل، لأن أبا حنيفة رحمه الله كذلك كان يدعو الناس إلى العمل بالدليل وهي العمل بالكتاب والسنة. وهكذا أيضا في أئمة الشافعية كالنووي وابن حجر وابن كثير وغيرهم كانوا كذلك، مع أنهم كانوا شوافع إلا أنهم يعملون بالدليل. فتجد النووي رحمه الله في مواضع كثيرة يخالف فيها المذهب الشافعي الذي نص عليه. لماذا؟ قال لأن الشافعي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، والشافعي رحمه الله لم يطلع على هذا الحديث وبنى المسألة على عدم وجود هذا الحديث، فإذا صح الحديث فهو مذهب الشافعي، فيترك مذهب الشافعي المشهور عنه ويأخذ بهذه المقالة العامة إذا صح الحديث فهو مذهبي، وينتصر للدليل لا للمذهب. هكذا شأن العلماء المحققين. ما هو شافعي خلاص يمشي مع الشافعي، إذا اختلف يرجع إلى اثنين، يفترق إلى اثنين ولا ثلاثة أقوال. لا، هذا ليس من الأخذ بعلم الشافعي هذا الإمام، وليس من الأخذ بعلم مالك هذا الإمام، وليس من الأخذ بعلم أحمد هذا الإمام. لا، فإن من أخذ بعلم هؤلاء فليسلك مسالكهم وليسير بسيرهم ولا يخالفهم بالهوى. وتجد بعضهم مثلا ربما يناقش ويجادل تعصبا للمذهب، وهذا ليس بصواب، هذا ليس بصواب. نعم، وهذا يرده أهل العلم، فالمقلد يعتبر مقلدا ليس أهلا للجدال وليس أهلا للنقاش، لأنه مقلد لا يخرج عن ذلك. والذي يقول مثلا أنا أتبع مثلا مذهب الإمام مالك، هل الإمام مالك معصوم؟ يتبع مذهب الإمام الشافعي، هل الإمام الشافعي معصوم؟ يتبع مذهب الإمام أحمد، هل الإمام أحمد معصوم؟ الجواب لا. هو سيقول ما هو معصوم، لكن هو مجتهد. طيب هو مجتهد وأنت أنت مقلد، هو إذا اجتهد فأصاب له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ له أجر واحد، وأنت ما معك شيء من باب الاجتهاد. فإذا ينظر الشخص في هذه المسائل، وإذا سأل واستفتى يقول أريد الدليل، هذا الدليل الصحيح. حتى العامي، العامي يستطيع يجتهد على حسبه، فيسأل عن الدليل في أي مسألة تذكر هذا الدليل، يفتيه العالم فيقول جزاك الله خيرا، يعني ممكن تذكر لي الدليل في هذه المسألة ونحو هذا. فإذا ذكر له الدليل من القرآن فحسن، ذكر له الدليل من السنة يسأله هل الحديث صحيح، هل أحد تكلم في هذا الحديث، وهكذا حتى يمشي على علم، يمشي على علم. الشخص لو أراد يشتري ماطورا ما يدخل السوق مباشرة ويشتري، لا، ترى يسأل هذا ويسأل هذا ويسأل أصحاب الخبرة المهندسين، يعني أنا سأشتري ماطور، إيش تنصحني بإيش من ماطور، بإيش من كذا، وعند من، وكيف سعره، وهكذا. ما يدخل السوق إلا هو موصى، هكذا أو لا؟ اجتهد، راح يسأل هنا وهنا وهنا حتى وصل إلى الذي يريد. وهكذا أنت أيضا في باب العلم لا بد أن تسأل عمن تأخذ عنه العلم وتتثبت في معلوماتك، ولا تأخذ منه إلا ما يوافق الصواب، ولا تأخذ منه إلا ما كان مبنيا على الدليل من الكتاب ومن السنة، لأنه في الغد ربما يرجع عن القول، هو اليوم يقول كذا وكذا غدا يرجع، فتقول كيف يعني أمس تقول اليوم تقول؟ يا أخي أنا أمشي مع الدليل، وأنا علمي ناقص ما هو كامل، وأنا لست معصوما، أنا أصيب وأخطئ وأعلم أجل. بالأمس نعم كنت أقول كذا وكذا بناء على صحة الحديث، لكني وقفت على إلا لهذا الحديث مما يجعلني أني أترك العمل بهذا الحديث. وهكذا كان علماؤنا. لماذا نتجد الأئمة يعني ربما في المسألة الواحدة تجد له قولين أو ثلاثة أقوال أو أربعة أقوال؟ بسبب النظر في الأدلة، وهو في كل يوم في ازدياد في العلم، وكل يوم في تضلع من العلم، وفي كل يوم تحصيل للعلم. فهكذا كان علماؤنا. ونحن إن شاء الله بهذه الرسالة سنعلق يعني بما يناسب إن شاء الله، ولا نذكر إلا ما وافق الدليل حسب جهدنا وقلة بضاعتنا وعلمنا القاصر. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وأن يهدي إلى سبيل الرشاد. هذه تعتبر يعني مقدمة، وإن شاء الله من الغد نبدأ في هذا الكتاب. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.